اهلا وسهلا بيكم في العدد ال 13 من يد خفيه. انا اسامه دياب، وموضوع النهارده عن المؤشرات الاقتصاديه والاجتماعيه. وممكن اعتبر الحلقه النهارده هي استكمال للعدد الثامن من يد خفيه، الحلقه اللي كانت عن المؤشرات الاقتصاديه برضو، وكان ضيف الحلقه دي الباحث الاقتصادي محمد سلطان. وكمان مساله المؤشرات الاقتصاديه والاجتماعيه دي مساله تناولناها كتير في المدونه، يعني في كذا موضوع على المدونة وبشكل عام على صفحة يد خفية على فيسبوك، من يعني بما فيها ضمن الاقتباسات الأسبوعية اللي بننشرها من كتب. فهي الحقيقة موضوع مهم جدا بالنسبة للبودكاست، وهو موضوع مهم يعني في رأينا بشكل عام. والحقيقة النهاردة ضيفتي، يعني ما فيش أحسن من ضيفتي تتكلم في الموضوع ده من منظور عملي كمان. وضيفتي النهاردة هي مهينور البدراوي، باحثة في القانون والمجتمع، ويعني مع التركيز على اقتصاديات الحقوق، وكمان منسقة مشروع التقدم الاجتماعي في مصر. أهلا وسهلا بيك يا مهينور.
أهلا أسامة.
مهينور، يعني خلينا نخش في الموضوع على طول، يعني أعتقد عنوان الحلقة شارح لذاته، وبعدين إحنا كمان اللي متابعنا يعني عارف احنا اتكلمنا في ايه قبل كده. النهاردة يمكن هنتكلم اكتر شوية عشان انت ليكي خبرة في الجانب التطبيقي، يعني يمكن في السابق اتكلمنا شوية اكتر في الجوانب النظرية، اللي هو ليه اصلا احنا محتاجين نعيد تفكير في الطريقة اللي بنولد بيها مؤشرات اقتصادية كدول وكمنظمات كمنظمات دولية وكحكومات وكمراكز بحثية حتى. ليه احنا محتاجين نعيد تفكير في الطريقة اللي بنطور بيها وبنخلق بيها المؤشرات الاقتصادية، وفي الطريقة اللي بنفكر فيها كمان في الرفاه الاقتصادي. كلمنا ده في الحلقات السابقة وعلى مدار تدوينات مختلفة من جوانب نظرية شوية، بس أنا حابب النهاردة إن احنا برضو هنتكلم في جوانب نظرية، بس انت كمان أعتقد القيمة المضافة اللي انت هتجيبيها لنا النهاردة إن انت ليكي خبرة عملية كمان في تطوير مؤشرات. بس قبل بقى ما نوصل للمرحلة دي، خلينا نتكلم هو ليه أصلا في احتياج لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة، في حين يعني نحن عندنا تاريخ طويل جدا من مش عارف بقى نسميه التأشير الاجتماعي، يعني عندنا تاريخ طويل من المؤشرات الاجتماعية، عندنا حاجات زي الناتج المحلي الإجمالي، زي مؤشرات البطالة، زي مؤشرات التضخم، زي يعني بتقيس تقريبا، أو الناس هتعتقد إن هي بتقيس أغلب جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فإيه هو الاحتياج أصلاً لوجود مؤشرات جديدة؟ تفضل يا مهنا.
خليني أقول الأول شكراً جداً على الاستضافة أسامة، وشكراً على تسليط الضوء على الموضوع دوت. هو فعلاً موضوع حيوي جداً، وبدأنا نحس بيه أكتر كمان بعد الجائحة، لما بدأنا نفكر في يا جماعة هي الآليات الاقتصادية دي انعكسها على حياتنا شكله عامل ازاي، بالذات في وقت الصعوبات وبالذات في وقت الأزمات والمؤشرات الاجتماعية كمان. فخلينا الأول نفكر كده، يعني ايه مؤشرات؟ ما هو المؤشر؟ المؤشر هو صياغة لقياس موضوع ما احنا مهتمين بيه. يعني مثلا خلينا نقول لو بنبص مثلا على السبيدوميتر مثلا، او اللي هو مؤشر السرعة في العربية، يعني المؤشر ده بيقول لنا انه في عربية رايحة في اتجاه ما، ماشية على انهي سرعة، لتسي مثلا ماشية على 80 كيلومتر في الساعة والحد الاقصى 100. فده المؤشر، هو صياغة لـ equation أو معادلة بتعرفنا وضع الموضوع أو الشيء اللي احنا بنحاول نقيسه. فالمؤشرات عامة اللي موجودة على الاقتصاد اللي بيسموها الكلاسيكية أو المعتادة في العادي، جاية من بتقيس أولويات الاقتصاد السائر أو السائد أو النظام الاقتصادي اللي سايد في آخر 40 سنة، اللي هو الاقتصاد النيوليبرالي. فمن هنا جات فكرة إنه الاقتصاد ده أو according أو يعني نسبة للنظام الاقتصادي العالمي ده هو الاقتصاد عجلة محتاج ان هو ينتج وبيطلع بيطلع شوية يعني افادات اجتماعية او كده. بس يعني تاريخيا خالص كان والله احنا بنبص على الحاجات زي اللي انت قلت عليها زي الناتج المحلي الاجمالي وزي القدرة على attracting او القدرة على جذب ال FDI او اللي هي ال بيسموها ايه ال FDI بيسموها
الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
بالضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنبص والله إذا الانفليشن بقى شكله عامل إزاي. بعد كده الدنيا اتطورت شوية مع شغل أماسيا فان ومع شغل الأمم المتحدة على مؤشرات الهيومن ديفلوبمنت أو التنمية الإنسانية. بدأنا نبص على حاجات زي الجيني كوفيشنت والانيمبلويمنت أو الـ مثلا المؤشرات سوق العمل نفسه شكله عامل ازاي والتعليم. بس كانت كلها بنبص عليها بمنظور مدخلات الاقتصاد. ايه الحاجات دي لازم تشتغل عامل ازاي؟ والله الناس لازم تتعلم علشان خاطر تبقى منتجة في سوق العمل. او فكرة انه مؤشرات البطالة مهمة عشان نعرف قد ايه احنا بنستخدم العوامل البشرية او الهيومن كابيتال في الاقتصاد وما الى ذلك. بس في الحقيقة ده مش كافي لأنه بيبص على الاقتصاد على أساس إن هي أو على أساس إن هو شيء كده يعني self-serving machine أو آلة يعني بتخدم نفسها ونفسها وما إلى ذلك. بس كان دايماً الحقيقة في فكر آخر وبدأ يسود أكتر في آخر نقدر نقول 10 سنين 20 سنة مثلا، بالذات كمان يعني ممكن نقول حوالين مرحلة الأزمة الاقتصادية بتاعة 2008 بدأت الناس تفكر انه يا جماعة هو الاقتصاد ده عبارة عن ايه والاقتصاد ده معمول عن ايه، ما هو علم بيحاول يقول لنا ازاي الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع الموارد بتاعتنا بتفيد الناس او بتضرها وبتفيد قد ايه وبتنعكس ازاي على حياة الناس نفسها. فمن هنا جت فكرة إنه والله لو إحنا بنبص على الاقتصاد ده على أساس إنه هو فهمنا لتعاملنا مع الموارد وتدخلنا معاها وسواء الموارد المادية أو الموارد البيئية وما إلى ذلك، يبقى هدف الاقتصاد مختلف الحقيقة. هو يعني هدف الاقتصاد بالنسبة للناس المهتمية بالكرامة الإنسانية ومهتمية بأنه كل إنسان يبقى عايش يعني عنده freedom from need and want أو حر من يعني مكبلات الفقر والحاجة. فحنشوف أنه الناس اللي مهتمية بالنوع دوت من الاقتصاد إن إحنا محتاجين نبص على أنواع أخرى من المؤشرات. محتاجين مش بس نبص مثلا على والله نسبة البطالة شكلها عامل إزاي بس كمدخل في الاقتصاد، بس محتاجين نبص الناس والله نسبة البطالة دي ليه شكلها بالشكل الفلاني. محتاجين نبص مثلا على والله مثلا مشاركة الناس في قوة العمل أو مشاركة المرأة في قوة العمل قد إيه، ومش بس مشاركة المرأة في قوة العمل قد إيه، بس ليه المرأة يعني مثلا عندنا في مصر مشاركة المرأة في سوق العمل قليل قوي وقليل في المنطقة الحقيقة ككل، بس هو مثلا قليل علشان لو بدأنا نبص على الحماية القانونية للمرأة من التمييز مثلا في مجال العمل شكله عامل ازاي، قد ايه في enabling environment او مناخ يعني مؤهل للمرأة ان هي تكون جزء من قوة العمل او ان هي تقدر تشتغل باهداف اخرى علشان خاطر تقدر تكون عندها تمكين اقتصادي واجتماعي وما الى ذلك. ف اختلاف الرؤية على المؤشرات جاية من اختلاف هدفنا أو فهمنا لهدف الاقتصاد نفسه عامل ازاي.
شكرا مهنور على المقدمة الشريحة الرائعة دي. طيب سؤالي، انت بتقولي اختلاف الرؤية، يعني بتتكلمي ان هو الـ 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 يعني الطريقة اللي بنفكر بيها حاليا او الطريقة السائدة في قياس مؤشرات الاقتصاد هي نابعة من فكرة ايديولوجي نيو ليبرالي، او يعني في الحالة دي ممكن اعتبره كمان نيو كلاسيكي، بيبص على الاقتصاد على انه يعني نظام سيلف كونتيند او نظام يعني مستقل بذاته، محتاج يكبر مثلا، يعني فكرة النمو يعني في شيء كده تجريدي ابستراكت محتاج يكبر بشكل دائم. وكمان بيبص لكل يعني انت قلتي كمان ان هي نظرة اقتصادوية شوية، بمعنى ان هي بتبص للعمل، بتبص للتعليم، بتبص للصحة في علاقتها بالاقتصاد. يعني الصحة كأنها مش هدف لحد ذاته، لا، هو الفكرة ان انا يبقى عندي مثلا مواطنين أصحاء عشان يقدروا ينتجوا بشكل كفء مثلا.
بالظبط.
فدي انت اتكلمتي على اختلاف الرؤية، هل في انحياز ايديولوجي بمعنى ان مش بس حاجة ليها علاقة؟ يعني انا حضر في ذهني دايما الفرق ما بين مؤشر البطالة ومؤشر التشغيل مثلا. يعني مؤشر البطالة بيبص على قد ايه من الناس التي تسعى الى عمل ما بتلاقيش عمل، لكن مؤشر التشغيل بيبص على نسبة الـ 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 السكان اللي بتعمل من اجمالي السكان. فالاولاني ده يعني ما بيقولناش حاجة قوي الحقيقة، لان هو يعني احنا مش عارفين اصلا قوة العمل دي قد ايه، وقد ايه منها دخل وطلع. والحقيقة لو بصينا في اخر مثلا 30-40 سنة، اللي هي الحقبة النيوليبرالية اللي انت اشرت فيها، ليه معدل التشغيل بيقل؟ وده بيدل على ان في ازمة هيكلية الحقيقة ليها علاقة اصلا بخلق فرص عمل على مستوى العالم ككل. لكن الحقيقة لما نبص على مؤشرات البطالة بنلاقيها مستقرة وساعات تقل. مثلا ايام ترامب مثلا مؤشرات البطالة قلت، وترامب كان فخور جدا يعني بانخفاض مؤشرات البطالة. نفس الوقت نفس الموضوع في مصر بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي بتاع 2016 مؤشرات البطالة قلت. لكن لو شفنا مؤشرات التشغيل هنلاقي صورة مختلفة بالكامل. يعني سؤالي هنا ليكي ان هما دول مؤشرين يعني اعتقد نابعين من فكرة ان هو البني ادم يعني لازم يكون ترس في آلة الاقتصاد، وان هو يعني دي يعني قصدي هما الاتنين خاضعين للرؤية النيوليبرالية، بس في نفس الوقت المؤسسات النيوليبرالية دايما بتفضل ان هي تبص او يعني تصدر مؤشر لكن تخفي مؤشرات تانية من ضمن المنظومة اصلا بتاعتهم كمان. يعني
مفهوم طبعا.
رأيك ايه في المسألة دي؟
ده يعني طرح انا شايفاه يعني صحيح ومنطقي لحد كبير، وممكن نتكلم كتير في اسباب انه ليه ده. يعني في مثلا الناس اللي بتبص على اقتصاديات النيو ليبرال والنيو كولونيال ايكونوميز، او في ناس مثلا في نظريات كتير من الناس اللي بتبحث في يعني النيو كولونياليزم، او يعني مش عارفه يسموها
الاستعمار الجديد. ويعني هي
بالضبط انه ممكن الناس تقدر في ناس كتير تقدر تبص انه والله في اعاده توليد لانماط الانماط الاستعماريه في الاقتصاد، وبترجعنا لأهداف الاستعمار وأصلها بتاع الاستنزاف الاقتصادي وإعادة بناء هياكل إدارة الاقتصاد العالمي مش قد إيه مشابهة لأنماط الاستعمار وأهدافه الاقتصادية في منظورها التاريخي القديم. وفي أسباب كتير تخلينا يعني نفكر في الطرح دوت. يعني من ضمنها حاجات كتير قوي، من ضمنها مثلا special drawing rights بتاعة صندوق البنك الدولي، وقد ايه والله الناس اللي عندها حصص اكتر تقدر يكون عندها سيولة في وقت مختلف او بكم مختلف عن بلاد اخرى. بس يعني من الاخر انه النظام الاقتصادي العالمي اللي بتديره وبعض الدول، وفي عدم تكافؤ في القوة فيه طبعا. يعني في من الانسنتيفز ليه، او يعني مهم بالنسبه له انه يصدر فكره النجاح، دايما يصدر فكره انه والله النظام ده ناجح، وبعد كل فتره كل ما تحصل ازمه او مصيبه يبتدوا شويه يقولوا هندخل شويه عوامل اخرى، زي ما بداوا يدخلوا مؤشرات اقتصاديه، بس نقول علشان دي جزء من سير العجلة أو السير زي ما أنت بتقول، أو لما حصلت برضو الأزمة المالية وبدأ يبان قد إيه اللامساواة فعلا فظيعة في العالم، وبدأ كمان يبقى popularized شوية، أو بدأ يبقى فيه يعني فهم اجتماعي غير مقصور على المتخصصين إنه اللامساواة دي مشكلة، وانه الاقتصاد ده بيفيد الخاصة او 1%، واغلب الناس في الحقيقة بتعاني. بدأ يبقى فيه شوية مفاوضة، يعني كل شوية بيسيبوا سنة او يدوا سنة، بس دايما حيفضل طبعا في يعني الشد ده بتاع القوة المسيطرة او المحركة للاقتصاد، وأنظمة الاقتصاد العالمية دايما عايزة ان هي تحافظ شوية على التجمع القوة الاقتصادية بالشكل الغير تشاركي والغير الديمقراطي اللي عليها لغاية دلوقتي.
شكرا ماهي نور. ويعني زي ما احنا شفنا ان يعني المؤشرات ساعات ممكن تبقى انتقائيه كمان، يعني ممكن تبقى مؤدلجه، ممكن تبقى انتقائيه لاسباب دعائيه، زي مثلا المثال اللي احنا خدناه ان هو التركيز على معدلات البطاله وعدم التركيز على معدلات التشغيل. خلينا بقى يعني نروح بقى للمشروع اللي انت كنت المنسقه بتاعته، اللي هو مشروع التقدم الاجتماعي في مصر، وهو ده مشروع بالاساس على حسب يعني فهمي وانت هتشرح لنا اكتر، كان هدفه ان هو ايجاد مؤشرات بديله، ايجاد مؤشرات جديده للتعامل مع المشاكل اللي احنا ناقشناها لغايه دلوقتي في منظومه المؤشرات الشائعه او المؤشرات التقليديه. ممكن خلنا كده تدينا يعني اوفر فيو او صوره عامه للمشروع، وان هو بيقيس ايه، وايه فلسفته، ايه الفلسفه اللي وراه كمان؟
اكيد. اوكي، فهو المشروع اسمه مؤشر التقدم الاجتماعي في مصر، او Egypt Social Progress Indicators، واختيار الاسم في الحقيقة كان مقصود جدا ان احنا العاملين او القائمين او المؤسسين او المساهمين في هذا المشروع حابين يركزوا على هدف الـ وراء قياس الامور اللي بتقصها مجموعة المؤشرات دي، وهو التقدم الاجتماعي، التقدم الاقتصادي، الرفاه بتاع الناس. هو متأسس في فكرة انه احنا بنقيس المواضيع ديت من ناحية ايه اولويات الانسان العادي في الواقع المعيشي بتاعه لما نتكلم على السياسات الاقتصادية، او لما نتكلم على مجموعة سياسات وحقوق، الحقوق الغذاء والمياه والأرض الزراعية، في حقوق السكن وسياساته، في العمل، التعليم، الصحة، دي المجموعة المواضيع والحقوق اللي بيقيسها المؤشر ده. وهو بدأ من مجموعة من المهتمين أصحاب الرؤى المتمثلة من مؤسسات بحثية، من أكاديميين، من ناشطين وباحثات وباحثين في المجالات المختلفة دي. وحاليا هو في أكثر من 50 مؤشر على مجموعة المواضيع اللي ذكرناها، وبيصدر بشكل شبه سنوي، يعني التحديث في أكثر الحالات بيكون سنوي، وتم إطلاق أول جزء منه في 2018-2019، وحاليا مؤشرات 2020 بيتم إطلاقها مجموعة. مش عارفة لو كنت جاوبت على سؤالك، بس يعني ده الهدف من مشروع بالنوع دوت. وهو كمان بيبص على خليط من مؤشرات مختلفة، بيبص على شوية مؤشرات كلاسيكية أو معتادة، زي مثلا معدل الضرائب، مثلا الحصيلة نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي، بس كمان بيبص على مجموعة مؤشرات أخرى، مثلا زي نسبة الضرائب المباشرة لإجمالي الحصيلة الضريبية، علشان ده بيقول لنا حاجة عن العدالة الضريبية نفسها. بيبص مثلا على خدمة الديون من إجمالي الإنفاق الحكومي، وبيبص عليها كمان بتناغم مع يعني بيسموه بقية العوامل اللي احنا مهتمين او شايفين انه الاقتصاد لازم يقدر يعملها، زي مثلا الانفاق على التعليم، الانفاق على الصحة وغيرها. فهو كمان في خليط من المؤشرات الكيفية اللي هو في حد ذاته مش معتاد قوي بالنسبة للمؤشرات اللي بتطرحها دايما المؤسسات الرسمية أو المؤسسات المالية الدولية. يعني خلينا مثلا لو بصينا على مجموعة زي مجموعة مؤشرات التعليم، هتلاقي فيها حاجات مثلا زي قياس الإنفاق العام على التعليم ما قبل الجامعي او التعليم الالزامي، اللي هو الحقيقه يعني جاي بقى من موروثات اليو ان دي بي، وبيبص عليه الورلد بانك وما الى ذلك بعد ما نزقهم شويه ولا لهم يا جماعه مش كده. بس كمان بيبص على مؤشرات اخرى تحليليه لما نشوفها في سياق عمليه الاقتصاديه كعمليه حياتيه كامله، يقدر يعرفنا شويه احنا محتاجين نغير ايه علشان الاقتصاد يقدر يقوم بدوره اللي هو تمكين الناس من حياة كريمة. يعني مثلا شبه ايه؟ شبه مثلا في وضع مصر مثلا عندنا مؤشرات من نوع نسبة التلاميذ اللي عندهم وصول ليوم دراسي كامل. عندنا كمان مؤشرات زي مثلا نسبة ال سي كي أو التعليم ما قبل الابتدائي شكله عامل إزاي في مصر. دول مهمين لما تبص عليهم مثلا مع نسبة التشغيل، أو بصياغة أخرى أو بشكل مختلف مشاركة المرأة في قوة العمل. لو بنبص على حاجة متخصصة أكتر هتقولك إنه والله ده سواء مع مؤشر الحماية القانونية للمرأة في مجال العمل يقدر يقول لك ليه مشاركة المرأة 20%. يعني لو ما فيش، لو دايما العبء الاجتماعي على المرأة ان هي تاخد بالها من العيال وهي صغيرة، ما فيش قدرة الوصول للحضانات، ما فيش حماية قانونية للمرأة او حماية قانونية كافية للمرأة من التمييز في مجال العمل من ناحية الأشياء أو السياسات الكيفية، زي يعني مثلا توفير الحق في أجازات الوضع والحضانة وساعات الرضاعة وما إلى ذلك في القطاع الخاص بالأخص. ده يقدر يقول لنا ليه عندنا الفجوة الفظيعة دي اللي بتخلي النساء غير قادرات على الحصول والإبقاء على عمل في المنظومة الكاملة دي. ده مثال يعني مثلا لفكرة تكامل المؤشرات في موضوعاتها المختلفة، بس كمان بأنواعها المختلفة، سواء من يعني كيفية أو كمية.
شكرا مهنور. طيب يعني كمان انا من معرفتي بالمشروع عارف ان انتم مقسمين المؤشرات لست مواضيع اساسيه، وكل موضوع ليه يعني تحتيه عدد من المؤشرات كمان. فطبعا يعني مش هنخوض، لان انا عارف ان في عشرات المؤشرات. يعني المؤشر التقدم الاجتماعي في مصر بيتضمن او يعني بيشمل عشرات المؤشرات، فطبعا مش هنعدي عليهم كلهم. اللي يحب يعني هحط طبعا لينك المؤشر في الشرح المصاحب للحلقة للي يحب ياخد بصة. بس لو تقولنا على الأقل سريعا العناوين العريضة اللي هما الست المواضيع أو يعني الست مؤشرات الرئيسية وعملتوا إيه في كل واحد فيهم. يعني أنا عارف إن كان في حاجة عن العمل والصحة والتعليم، فياريت لو تشرح لنا كده سريعا برضو المسألة دي.
أكيد. أوكي، فهما الست مواضيع العمل، التعليم، الصحة، العمران والسكن، الغذاء والمياه والأرض الزراعية، ومؤشرات اقتصادية كمجموعة مؤشرات predeterminant أو يعني بتوفر من حسب تقدم فيها من عدمه للرفاه في كل المواضيع الأخرى. عملنا ايه فيهم؟ يعني مش عارفة انترفت السؤال ده ازاي بالضبط، بس هم اغلبهم فيهم حوالي 10 مؤشرات بالزيادة والنقصان يعني، وبيقيسوا التقدم حسب بنشمارك او حسب علامات اسناد استراتيجية. بمعنى ايه؟ او ما هي علامة الاسناد او what is a benchmark؟ ممكن دايما يكون عندنا صياغة اللي بتساعدنا على قياس الموضوع اللي احنا مهتمين به، زي مثلا نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، فده المؤشر. وممكن نقول ان النسبة سين او صاد، بس المؤشر هو ازاي نقيس تقدم، هل النسبة دي مقبولة او غير مقبولة، فيها تقدم او لا، نسبة كويسة او لا. فالعلامة الاسناد اللي على اساسها بنقيس هو ده اللي بنسميه بنشمارك. يعني مثلا اللي بيقدمه بشكل مختلف المشروع دوت، ان هو في المؤشرات الكمية بيقيس نسبة التقدم نسبة الى أداء البلاد المماثلة في مستوى الدخل. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا مصر بلد ذات دخل متوسط منخفض lower middle income country، فممكن مثلا يبقى قابل للتأويل، والله 32% نسبة فقر دي والله كويسة ولا مش كويسة، إحنا أحسن من غيرنا أسوأ من غيرنا. فاللي بيعمله المؤشر إن هو بيعمل متوسط أحسن ربع أداء في البلاد ذات الدخل المتوسط المنخفض نسبة الفقر فيها أقل من 15%، أسوأ مجموعة أو أسبق نسبة في المجموعة ده أسوأ ربع هو 40%، ومن هنا بندرج الأداء من الأخضر للأحمر، الأخضر best in class أو أحسن أداء في مجموعة البلاد القرينة، والأحمر أسوأ أداء في مجموعة البلاد القرينة. ونقدر من سنة لسنة نقيس نعرف إحنا فين من البلاد اللي حالتها زي حالتنا يعني. وده اللي بيعمله برضو في مؤشرات أخرى، مثلا زي مؤشرات الإنفاق المختلفة. بس في نوع تاني من البنشمارك أو تحديد علامات الإسناد أو العلامات اللي نسند إليها تحليلنا للتقدم من عدمه، تستند إلى مثلا لو قلنا مؤشرات كيفية، زي مثلا في الصحة عندنا يا سيدي مؤشر اسمه الجهود تجاه مكافحة ختان الإناث. فالمؤشر دوت في العادي الناس بتفكر فيه كمؤشر كمي، يعني نسبة النسبة قد إيه. ماشي، كلنا عارفين إن نسبة الختان في مصر سيئة جدا، وإن هي حاليا حوالي 91%، بس نزلت من سنة 95 إلى 97%، فمفيش يعني مفيش قيمة مضافة للمؤشر لو بس خليناه مؤشر كمي. ولكن اللي بنحاول نقدمه هنا هو قيمة مضافة، صح؟ فإحنا بصينا على ما هي الجهود اللي بتتاخد تجاه مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للبنات والنساء، أو المعروف أكتر بمفهوم ختان الإناث. ف ففي الحالة دي بنبص على مقياس مبني على توصيات المجتمع الدولي في هذا المجال. فمثلا بصينا على توصيات اللجنة المعنية بقضايا بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو السيداو مع التوصيات المشتركة اللي طالعة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز وحفاظ حقوق الأطفال الCRC أو الكوميتي of Rights of the Child. سوا طلعوا هم مرة زي تعليق عام واللي هي مجموعة من التوصيات بتقول والله للبلاد اللي عندها مشكلة دي بنقول إنه 1-2-3-4 تقدروا تعملوه. ومن خلال عمل الباحثات والباحثين في المجال استخلصنا أهم النقاط زي مثلا وجود تشريع، والتشريع لازم يكون ليه أسبقية على الأعراف والتقاليد والموروثات الموجودة في البلد، يكون يلغي كل القوانين اللي بتتعارض معاه. حاجة تانية مثلا يكون بيضمن للضحايا آليات وصول للعدالة وعقوبات للمخالفين، بيكون في تدابير وبرامج وطنية للحماية وإعادة التأهيل وحملات توعية وجمع وإتاحة البيانات المختلفة على الموضوع ده. فدي كلها معايير حطها المجتمع الدولي، فإحنا بناخدها نحولها إلى مقياس عملي، ومن هنا اللي بيقدمه مختلف المشروع ده هو إن هو بيoperationalize الhuman rights principles and guidelines أو بيفعل يعني معايير وتوصيات الحقوقية أو أيا كان مصدرها الآخر. لو مثلا في مصدر تقدمي في الدستور بنلجأ إليه، لو في مصدر تقدمي في OECD بنلجأ إليه، بس بناخد هذه المعايير أو التوصيات الكيفية ونحولها لمقياس، وبنقيس بقى من سنة لسنة قد إيه مثلا في تقدم في تنفيذ الخطوات دي علشان يكون في تقدم فعلي تجاه المكافحة أو القضاء على حاجة زي الختان. فده مثلا مثال آخر لإزاي بنشتغل على المؤشرات دي بشكل مختلف.
شكرا مهنور. أنا طبعا وانت بتتكلمي يعني جه في دماغي فكرة كده معينة عن مسألة الاستقبال أو تلقي المؤشرات دي. يعني الواحد لازم برضو يعترف إن المؤشرات السائدة زي مثلا الناتج المحلي الإجمالي، زي مؤشرات البطالة، هي مؤشرات بسيطة. يعني في الآخر يقولك البطالة انخفضت من 10% ل 9%. أغلب الناس هيبقى عندها قدرة كده على يعني فهم هذه العبارة كده بسهولة، عبارة مباشرة جدا، إن الاقتصاد نما في 2020 مثلا بنسبة 2.5%. يعني في اختزال علاقات معقدة جدا في رقم يتقال كده مرة كل سنة، فيها شيء طبعا جاذب بمعنى إن هي يعني بسيطة تقدر تتفهم بسهولة، فبالتالي تقدر تنتشر بسهولة. هل المؤشر اللي انتوا عاملينه ده يعني تقدروا في الاخر نوصل لرقم مثلا بسيط عن ان يعني على مدى يعني التقدم عبر الزمن حصل فيه ايه بكده مؤشر واحد بسيط رقمي، ولا اللي عايز يفهم المسألة كويس لازم يخش ويعني يذاكر شوية أكتر المؤشرات بقى ككل؟ لأن كمان أنت كلمتي على مؤشرات كيفية، طبعا مؤشرات كيفية دي مش عارف يعني التعبير الرقمي دايما كمان بيبقى أسهل بكتير من الأنواع المختلفة من التعبيرات. هل فكرتوا في المسألة دي؟ ومين بالنسبة لكم هو الجمهور المستهدف كمان للمؤشر في ظل يعني السؤال اللي أنا سألته ده؟ هل هو الناس بشكل عام، ولا صانع القرارات، ولا الأكاديميين والباحثين؟
أكيد هو الجمهور المستهدف الحقيقة هو ميكس شوية أو خليط من كل ده. وعلشان كده إحنا فكرنا في تصميم المؤشر نفسه بمستويات مختلفة من المعلومات ومستويات مختلفة من طرح النتيجة والشكل. يعني مثلا مؤشر، فكرة إن إحنا يكون المقياس هو مقياس لوني يتدرج من الأخضر للأصفر للبرتقاني للأحمر، كان شوية علشان يكون ليه معنى بالنسبة للناس. يعني مثلا لما تبص على إشارة المرور، هي إشارة المرور معروفة، الأحمر أقف ما تتحركش، الأصفر متوسط استعد، الأخضر سكتك خضراء اتفضل. فمن هنا جت فكرة إن المقياس اللوني يكون acceptable أو قابل للتفاعل معاه لأغلب الناس. وكمان كنا حابين قوي نشتغل على فكرة يعني demystifying أو تفكيك الأسطورة والغموض حوالين الاقتصاد، إنه الاقتصاد ده بس بتاع الاقتصاديين ومحدش يقدر يتعامل معاه غير لو متخصص ومش عارف إيه. فلو قلنا مثلا، لو كنا عملنا مقياس رقمي، قلنا مثلا والله معدل الضريبة الفعلية للشركات في مصر ياخد رقم مثلا 75% من 100، طب ده معناه عامل ازاي بالنسبة للناس العادية؟ مش ممكن يكون اكسسبل او سهل التفاعل معاه قوي. بس خلينا نتكلم مثلا في مؤشر يعني اقل تخصصا، لو بصينا مثلا على مؤشر زي فجوة الثروة في مصر، او مؤشر ايه يا سيدي مثلا ممكن يكون ملائم اكتر، مؤشر النسبة التقديرية اللي بتغطيها برامج التحويل النقدي او برامج الحماية الاجتماعية للسكان اللي بيعيشوا تحت خط الفقر. فتقدر تبص عليه تشوف برتقاني، فتشوف برتقاني ده ان هو فيه شوية تغطية، بس ما هياش خضراء وما هياش صفراء، هي في الربع اللي قبل الاخير من الاداء الممكن. فانت لما بتبص مثلا، لو فتحت لو بصيت على الموقع هتلاقي دايما الست مواضيع، وهتلاقي بنبص دايما على الدرجه اللونيه، سواء المؤشر الاداء فيه اخذ اخضر او اصفر او برتقاني او احمر، موجوده بشكل عام من بره على الـ على الـ على الـ على الموقع. وبعدين لو عايز تعرف اكتر بتدخل على الصفحه المتخصصه لكل موضوع، وبتشوف فيها عنوان المؤشر والدرجة اللونية بتاعته، وفي زي مثلا علامة أو سيمبل بيقول لك علامة أخضر لفوق لو في تقدم عن السنة اللي قبلها، وفي علامة أحمر لتحت لو في تراجع أو تأخر أو ريتروجريشن عن السنة اللي قبلها، ودورية مش ملونة لونها رمادي لو ما كانش في أي تقدم أو تأخر. تقدر يديك طرح عامة على شكل السير الامور ازاي في الموضوع، محل القياس بتاع المؤشر المعين. بس لو عايز تعرف اكتر تقدر تدوس على زرار اسمه المزيد، وساعتها بيشرح لك بيديك خلفيه عن الموضوع، عن المؤشر، ليه احنا عايزين نقيس المؤشر ده وايه موضوعه وليه هو مهم في السياق الوطني. وبعدين بيديك المقياس بشكل بسيط، لو عايز تعرف اكتر تقدر تدوس على حاجة تقول لك المقياس ايه. والتحليل دايما وافي جدا ومتدرج، يعني اول فقرة فيه دايما في الاوتلاين يعني او السرد الموجود في كل المؤشرات هو النتيجة الاولية، وبعدين تحليل لمعنى النتيجة دي ايه وانعكاسها على الواقع المعيشي للناس. يعني لما نقول مثلا انه الحصيلة الضريبية قد كذا، ده معناه ايه؟ معناه انه مثلا القدرة على الانفاق في على الحقوق المختلفة شكله عامل ازاي. بعدين الفقرة الثالثة او الفقرة اخرى دايما هي البيانات التفصيلية. طب لو انت عايز تعرف اكتر مثلا، لو بنبص على فكرة مثلا نسبة التلاميذ للمعلمين، بيديك رقم كلي، بس لو عايز تعرف بقى البيانات التفصيلية حسب الجغرافي أو حسب الجندر أو كده، هتلاقي مجموعة منها برضو. وبعدين دايما بينتهي بتوصيات على طيب احنا قلنا الكلام ده كله، نحسن بقى الوضع ازاي. فهو هو مؤشر وافي جدا، بس احنا حاولنا قدر الإمكان إن إحنا الطرح بتاع النتائج يكون دايما قابل، يعني بيسمح للتفاعل. وكمان في زي أوراق حقائق أو fact sheet بتطلع عن كل مجموعة مؤشرات بعد تحديثها، موجود دايما في جزء الصفحة اللي تحت إصدارات أو resources، وهو بيعمل زي رسم بياني بيختار مجموعة مؤشرات اللي شايفينها يعني حلو إن إحنا نصدر عليها الضوء، وبنختصر أهم المعطيات ليها أو النتائج ليها مع شوية رسم بياني للناس اللي عايزة تستخدم دوت، سواء بقى في أهداف بحثية أو في يعني أهداف يعني في أهدافها المختلفة.
طيب شكرا يا مهنور، وتخليني بقى أكمل على السؤال اللي فات. يعني هو أنتوا بدأتوا إمتى؟ يعني إمتى إيه أول سنة؟ أنت قلتي إن المشروع تقريبا بيتحدث كل سنة، والمشروعات بتتحدث كل سنة على أساس إن يتم قياس كمان التقدم الاجتماعي عبر الزمن، يعني مش بس عبر المكان زي ما أنت شرحتي إن أنتوا بتحسبوا اللي هي الدول القرينة اللي أنت سميتيهم بالدول القرينة المتوسطات، وكمان المؤشر كل مؤشر بيتحسب نسبة إلى المتوسط السائد، بس كمان انتوا بتحسبوا التقدم عبر الزمن زي اي مؤشر. يعني ما هو الناتج المحلي الاجمالي برضو لما بيجي يحسب النمو، فهو في الاخر بيحسب حجم الاقتصاد او حجم الانتاج المحلي عبر الزمن، يعني هي دي فكرة النمو. فخليني اسألك، هو طيب في اخر سنة مثلا حصل تقدم ولا تراجع اجتماعي في مصر؟ هل يعني في او لا كده واحدة تقدر تلخص لنا بقى كل الكيان اللي انتوا اشتغلتوا عليه ده؟
هو للأسف ما تقدرش تقول أو لأ، بس تقدر يكون عندك شوية مؤشرات يعني. وكمان احنا لازم لما بنعمل أو نبص على النوع دوت من البيانات، بنعرف دايما البيانات ليها سنة سابقة. يعني مثلا في مؤشرات كتير يعني اللي هيطلع في 2020 ده أغلبه من لو بنتكلم عن مؤشرات اقتصادية اللي هتبقى بتشتغل على السنة المالية بتاعة 2019-2020، أو لو بتتكلم مثلا على مؤشرات التعليم مبنية على بيانات الوزارة للسنة التعليمية 19-20، أغلبها واقف في مكانه، في تراجع في بعضها، وفي كمان لانه السنه دي سنه متخصصه قوي او مختلفه في نوعها علشان خاطر الجائحه، اللي عملوه القائمين على المؤشرات انه عملوا شويه فوركاستنج او يعني تنبؤ. ولو ما كناش نقدر حاليا نقول والله الامباكت بتاع او الايفكت بتاع او التاثير بتاع الجائحه عامل كذا، علشان السنه الاحصائيه بتاعه مخرجات 2020 لسه ما صدرتش بشكل كامل. يعني عندك مثلا البيانات الاقتصادية بتطلع في شهر 6، التعليم بيطلع في 9 مع بداية السنة، في حاجات عندك بتطلع يعني حسب التسهيل الحقيقة، يعني دايما في مواعيد بس في ساعات بتطلع في وقت تاني. بس اللي عملوه القائمين على العمل البحثي هنا ان هم قالوا والله من الربع الاول لما صدر عن بيانات الشيء الفلاني نقدر نقول ان احنا شايفين تراجع في الشكل ده او تاخر او ركود بالشكل الفلاني. ولكن يعني stay tuned، خليكوا بتبصوا على الموقع. بقيه مؤشرات 2020 طلع اول 6 مواضيع منهم، والستة الثانيين هيطلعوا خلال الاسابيع الجايه. السنة دي كمان الباحثين والباحثات هيكونوا بيشتغلوا على مؤشرات متخصصة لقياس آثار سياسات التعامل مع والتعافي من كوفيد-19 على حياة الناس.
طب دي أخبار ممتازة. ويعني قبل ما نخلص كنت حابب يعني أتكلم شوية معاكي عن الجي دي بي أو عن الناتج المحلي الإجمالي، بما أنه يعني هو مازال الحقيقة برغم كل يعني الجهود العظيمة اللي بتتعمل في إعادة تخيل نظرتنا يعني للاقتصاد وللرفاه الاقتصادي، لكن مازال الناتج المحلي الإجمالي النهاردة هو يعني زي ما بيقولوا عمدة المؤشرات. يعني لسه كل المؤسسات الدولية بتفكر في الناتج المحلي الإجمالي، لسه النمو بيتحسب كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ويعني وحتى مؤشرات فرعية شوية دايما يعني لما بنيجي نحسب الدين بنحسبه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لما نيجي نحسب مثلا حتى حاجات تقنية شوية زي مثلا سرعة دوران الفلوس بتحسب برضو من الناتج المحلي الإجمالي. فالناتج المحلي الإجمالي مش بس هو نفسه مؤشر بيتم استخدامه كتير، لكن بينسب ليه كمان أو يعني بيعتمد عليه عدد بقى لا نهائي من المؤشرات الأخرى. خلينا نفكر كده المستمعين بهو احنا يعني بهو ايه أصلا القصور، يعني انت ايه أكتر حاجة شايفاها الناتج المحلي الإجمالي مقصر فيها؟ في بقى حاجات اتقالت طبعا على العمالة غير الرسمية، على العمل المنزلي، لكن هو ليه أصلا يعني هو ايه المشكلة الأساسية فيه؟
يعني زي ما انت بتقول ان هو بيبص على انواع معينة من الانشطة الاقتصادية اللي هي في الحقيقة ما بتعكس حياة الناس وما بتعكس قد ايه الطريقة اللي احنا بندير بيها مواردنا وحياتنا بتؤثر على الناس. وجزء كمان كبير منه ما بيبصش على نوع النشاط الاقتصادي عامل ازاي، يعني مثلا الفورين دايركت انفستمنت او الاستثمار الاجنبي المباشر هو قد ايه في الحقيقه نوعه عامل ازاي، ده مهم جدا، وقد ايه بيجيب لك مثلا مرجوع على الاقتصاد نفسه في البلد، وفهمنا الاقتصاد كطريقة إدارة لحياتنا، للحياة الاجتماعية والاقتصادية اللي هدفها في الآخر إنه الناس تقدر تعيش كويس وتقدر تعيش بحقوق مستوفاة وبكرامة ويكون عندها حرية من الفقر ومن البؤس والحاجات دي كلها. ما بيبصش مثلا على حاجات زي الليبر شير في الاقتصاد او نسبه مشاركه العمل في النتائج الاقتصاديه وما الى ذلك. ما بيبصش على مثلا نوع الانشطه مثلا شكلها عامل ازاي، هل هي انشطه وادوات اقتصاديه اكستراكتيف او فولتريس او استخراجيه او بتنزع من أهمية الأنشطة اللي المجتمع ده في حد ذاته محتاجها أو لا. ما بتبصش مثلا على حاجات من نوع الحماية للنظام التجارة العالمي وأولويات البلد نفسها عامل إزاي، يعني أنت عندك حسب كل بلد وشطارتها بقى بتناقش في منظمة التجارة العالمية شكل الاتفاقات اللي هتقود تعاملها مع الاقتصاد العالمي هيبقى شكله عامل ازاي، ايه الصناعات المهمة بالنسبة لنا نحميها من عدمه، ايه انواع الانشطة الاقتصادية اللي هتناسب وضعنا الاجتماعي والاقتصادي ككل. فهو في الحقيقة برضو يعني مؤشر مش عارفه انت سميتها ايه في اول اللقاء، بس بيساعد في فكره البص على الاقتصاد كهذه الهاله او الكائن الاسطوري اللي هو السلف والفيلينج دوت، وملوش علاقه قوي ب هو مين بيقيس ليه، مين بيقيس ايه وليه وهدفه ايه.
وده طبعا يعني قصدي لو كلمنا بقى من يعني اللي حصل في مصر مثلا في اخر 20 سنه وبالذات قبل 2011، ان احنا شفنا معدلات مرتفعه جدا 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 من النمو الاقتصادي اللي هو يعني مؤشر الناتج المحلي الاجمالي كان بينمو، وفي نفس الوقت باعترافات الحكومة نفسها يعني وبالأرقام النفسية الرسمية نفسها كان كمان معدلات الفقر بتزيد جدا في الفترة دي. واحنا زي
حصل ثورة في قلبها فكرة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. يعني احنا كان دايما صندوق النقد والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ماشيين رافعين صورة مصر كإكسبشن للبلاد اللي كان عندها ريزيلينس او كان عندها مقاومة جيدة من جراء الأزمة العالمية، أزمة مالية عالمية في 2008 وما قدرناش قوي كده، وكان عندنا نمو بقى فظيع يعني 5.1% وحاجات حاجات جامدة قوي كده، وفي الآخر وصل 7 صح؟
7 3 سنين ورا بعض.
وده شيء مرعب يعني، ده شيء مرعب. وبس في الحقيقة الناس على 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 ارض على ارض الواقع بقى نسبة الشارع بتقول يا جماعه مش قادرين نعيش. فبالظبط يعني هو مش عاكس لقد ايه الاقتصاد يعني فانكشنال او بيعمل بشكل صحي. كان ده لي شويه ليه علاقه كمان بالاولويات اللي حصلت مع الهبه النيوليبراليه في التسعينات وفي الالفينات. الناس اللي بصت على الكتاب الابيض مثلا بتاع اللي هو كتاب وزاري في الحقيقه اللي بيبص على ازاي تم تفكيك القدره الانتاجيه للدوله المصريه اللي كانت بتشغل الحقيقه ملايين الناس والاف الناس، واحنا كدوله فاقله جدا او دوله زيادة النمو السكاني فيها فظيع. كان قدرة العمل بتاعت الناس يعني المان باور اللي بيسموه عالية جدا، وده كان نظام اقتصادي يعني ما كانش ابدا من او نشاط اقتصادي مش كانش ابدا من الحكمة ان احنا نفككه ونقول احنا هنقلب مصر بعد كده كاقتصاد سيرفيس يعني سيرفيس ايكونومي بشكل بالشكل السطحي قوي الشكل السطحي القوي ده.
يعني على افتراض يعني ان احنا افترضنا ان الثوره مؤامره وكده، فهو يعني قصدي هو كمان في تناقض يعني قصدي في ممكن يبقى في خلاف على هل الاضطراب السياسي ده دايما بيجي نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة ولا لا. بس يعني لو بصينا كمان على الأرقام الرسمية نفسها هنلاقي أن سنوات النمو هي كانت نفسها سنوات ارتفاع معدلات الفقر. وده كمان يعني احنا ناقشناه يعني أسبابه طبعا كتير جدا ومتشعبة جدا، بس احنا النهاردة بنتكلم بس على فكرة قدرة المؤشر نفسه على عكس الواقع المعاش للمصريين او لاي حد يعني في اي مجتمع. ومن الاسباب يعني هي اسباب مثلا امواله الاقتصاد، ودي كنا ناقشناها في العدد الرابع، وكمان الاتمته نفسها اللي كنا ناقشناها في العدد الثاني، وكمان الـ زي ما انت قلتي يا ماهي نور الموجه النيوليبراليه اللي بدات من التسعينات اللي فككت كتير جدا من القطاعات المشغله، منها طبعا القطاع العام الصناعي، لكن كمان غير القطاع العام الصناعي حتى القطاع الحكومي نفسه. يعني فكرة ان الحكومة جمدت التوظيف مثلا في مصر كنتيجة للسياسات النيوليبرالية دي اثرت بشكل كبير جدا على التشغيل، وبالذات على تشغيل النساء. يعني لان تشغيل النساء، لان كمان الحكومة كانت دايما يعني هي من اهم القطاعات المشغلة للنساء، فلما حصل ان حصل وقف للتعيين في الحكومه ده اثر بشكل كبير جدا على التشغيل بشكل عام، بس كمان زي ما قلنا على تشغيل النساء بشكل خاص. تحبي
ومش بس سوري لا كنت هقول ومش بس تجميل ووقف تشغيل، لا ده كمان قانون العمل اللي يعني صندوق النقد الدولي كوماندد مصر ليها او هنقت الإدارة السياسية في مصر عليه، هو في سياسة تقييم مكحفة جدا للعاملات والعاملين في القطاع العام اللي بتؤدي إلى تفضية أو تسريح العاملين في القطاع ده. وده مشكلة في الحقيقة يعني كبيرة جدا، لأنه لما بتبص بقى، لما بناخد منظور شمولي للمؤشرات ككل بما فيها المؤشرات الكيفية، وده علشان كده المؤشرات الكيفية مهمة جدا، بنشوف إن دي أزمة حقيقة، وإنه يعني الموضوع مش موضوع أيديولوجي، هو موضوع الحقيقة عملي جدا، لأنه القطاع الخاص في مصر إدارته والمعايير فرض ظروف عمل صحية وظروف عمل جيدة فيه يعني ضعيف جدا مقارنة بالقطاع العام. فيعني مثلا لو بصينا على مؤشر في مؤشرات التقدم الاجتماعي في مصر أو Egypt Social Progress Indicators أو SP، مثلا عندنا مؤشر اسمه مؤشر الحماية القانونية للحق في العمل. فاللي بيعمل المؤشر ده ان هو بيبص على فكرة التوصية صندوق البنك الدولي لدولة زي مصر جه عامل ازاي، والتوصية دي في الاخر هي مربوطة ب هيصرفوا قرض للبلد اللي في ازمة دي ولا لا. فما هيش توصية يعني ما هيش توصية ديمقراطية قوي، يعني فيها شوية موازين قوى غير مضبوطة. بس المؤشر ده مثلا اللي بيعمله هو بيحلل الحماية القانونية الحالية للحق في العمل، وبيبص على الظروف في القطاع الخاص دي مثلا عاملة ازاي. انت مثلا عندك في القطاع الخاص في مصر، وده طبقا لبيانات طالعة عن البنك الدولي، الستات بتعمل من 30-40% اقل دخل، اقل في وظائف القطاع العام سوري الخاص مقارنة بالقطاع العام. يعني انت حاليا بنفضي القطاع العام ونودي الستات على قطاع خاص unregulated او غير مدار، او ما فيهوش ادارة تحمي الهدف للعمل، وهو انه النساء تقدر تشارك ويكون عندها تمكين اقتصادي كامل. وبنشوف ده زي سياسات الحماية للحقوق الانجابية، زي الدخل المتكافئ للعمل المتكافئ، ومواضيع مشابهة كتير. سوري ان انا قطعتك، بس وانت بتحكي كده جه في بالي المثال الصارخ دوت.
لا ده ممتاز كمان، لان هو انا فاكر اول مره مثلا كنت بصيت، لان يعني بصيت على دراسه للمجلس القومي للاجور، دي يمكن كان من اكتر من 15 سنه مثلا او 13 سنه حاجه كده. ساعتها كان عندي اقتناع ان القطاع الخاص بيدفع اجور اعلى من القطاع العام، يعني كشخص من الطبقه الوسطى يعني كان دايما هو ده التصور، ان القطاع الخاص هو الحلو والقطاع العام والحكومه هما الوحشين، وده اعتقد جزء كمان من هيمنه الخطاب النيوليبرالي. ففاكر ان انا فاكر كويس قوي ان انا بصيت على ال يعني الدراسة دي بتاعت المجلس القومي للأجور، ولقيت إن القطاع العام بيدفع مرتبات تقريبا ضعف القطاع الخاص. حتى أدركت الدور، ودي أفق نظرتي أنا الشخصية، لأن أنا كشخص يعني طبقة وسطى زي ما بيسموه يقط بيضاء، متخيل إن هو ده الشغل اللي في القطاع الخاص، لكن الحقيقة لأ. يعني الحقيقة لما بتبص القطاع الخاص كمان بيشغل وظائف يعني اللي هي يدوية كتير جدا، أو وظائف يعني ما يسمى بوظائف منخفضة المهارة يعني. وفي الحالة دي الحقيقة، وهو ده القطاع الأعظم، يعني هو ده القطاع الأغلب من العاملين في القطاع الخاص. العاملين في القطاع الخاص كلهم محاسبين في بنوك وموظفين HR، يعني ده كان التصور المؤثر اللي عند الناس. لا، كتير منهم جدا البنا ده عامل في القطاع الخاص اللي هو بيشتغل باليومية، عمال موظفين الأمن مثلا اللي هو مرتباتهم تكاد تكون يعني عمال البنزين اللي هم بيشتغلوا الحقيقة في حين كتير مثلا غير مرتبات أصلا، بيشتغلوا بس يعني على الشيش والتبس والحاجات دي. إن هو ده القوام الأكبر الحقيقة من عمالة القطاع الخاص، مش الموظفين البنوك والعمالة الياقات البيضاء يعني زي ما بنسميهم.
بيشتغلوا في ضوابط، بيشتغلوا في ظروف ما فيهاش اي ضوابط تحميهم من الويمز او اي افكار تيجي لصاحب العمل ده ان هو اتفضل يعني ممكن يرفضوهم في اي وقت.
بالظبط. طبعا هي هشه جدا، بمعنى ان هم ممكن صاحب العمل يتخلص منهم في اي وقت، غالبا ما بيبقاش فيه تامين اجتماعي ولا صحي
ولا.
حتى يعني احنا كل ده ماشي عارفينه من زمان ان العقود مؤقته والناس بتشتغل، بس كمان اللي كان مفاجئ جدا بالنسبه لي ان الاجور في القطاع الخاص اقل كثيرا من الاجور في القطاع العام، وده بيأثر كمان على عماله النساء بشكل خاص، لان لما يعني لان كمان في القطاع الخاص في الفجوه الجندريه في يعني هو بشكل عام القطاع الخاص اجوره شديده الانخفاض، لكن بالنسبه كمان للنساء الاجور منخفضه اكتر، فما بتبقاش جايبه همها يعني. فطبعا بتقرر يعني يعني وده شفناه مثلا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا ان الستات كتير جدا الرقم انخفض، رقم مشاركه النساء في سوق العمل انخفض بسبب ان الستات قررت لا انا اقعد في البيت يعني رب العيال احسن، يعني ايه اللي هينزل
بدل ما اصرف على
ما انا هصرف على الشغل اكتر من الباقي
اصلا. بالظبط.
فطبعا دي مساله شديده الاهميه يعني، وعاده المؤشرات التقليديه اللي احنا بنشتغل بيها بما فيها مؤشر البطاله على فكره ما بيرصدهاش، لان هو مؤشر البطاله في مشكله يعني جوهريه جدا، ان هو اللي بييأسوا من ايجاد العمل فبيطلعوا بره قوه العمل لا يحسبوا كعاطلين خلاص، يعني حد بقى وصل لمرحله من الياس شديده جدا لدرجه ان هو بطل يدور على شغل ما بيتحسبش اصلا من العاطلين، فبنلاقي معدل البطاله ممكن يكون بينخفض لكن كمان بدون خلق فرص عمل بالضروره يعني. طيب مجنون عندك
كمان
اتفضلي.
كنت هقول وكمان يعني الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص اقل بكثير من الـ من الـ من الـ من القطاع العام، والقدره على يعني متابعته وما الى ذلك اهش بكثير جدا، وبتدي القوه للمهيمنين او التايكونز بتوع القطاعات القطاع ال الخاص في مصر ان هم دايما يزقوا اتجاه انه لا ما ينفعش تحطوا علينا ضوابط اكتر من كده لحمايه العمل الكريم للناس. بس كنت هتقول حاجه قطعتك اتفضل.
لا انا كنت هسالك، وهو ده يعني كنت هسالك يعني لو تحب تضيفي اي حاجه، وكمان احب اضيف على اللي انت قلتيه ده ان برضو كمان لازم نبص على المنظور العالمي، ان هو يعني الدول الجنوب بشكل عام بس كمان يعني مصر مش استثناء من ده ابدا، يعني السيلينج بوينت يعني الرئيسيه لجذب الاستثمار الاجنبي هو ان احنا عندنا عماله رخيصه، كان ده شيء يعني مفروض تفخر بيه عندنا عماله رخيصه. فطبعا في كمان الـ يعني يمكن معرفش انت موافقه على ده ولا لا، بس يمكن الديناميكيات العالميه كمان بتحط ضغط على الأجور الأدنى، وده مش مصر بس يعني كمان يعني يمكن مصر حتى مش أحسن نموذج على ده، لأن القطاع التصديري فيها مش قوي قوي، بس لو بصينا مثلا على دول زي دول شرق آسيا الميكانيزم العالمي نفسه بيضغط على الأجور في الدول دي، لأن هي يعني سلاحها الأهم في جذب استثمار أجنبي وجذب رأس مال بشكل عام هو فكرة إن احنا عندنا عمالة، فلو فقدوا الميزة دي هيحصل كمان أزمة، يعني قصدي هيحصل أزمة اقتصادية كمان في الدول دي من فقدان عمل وغيره يعني.
بالضبط. وده كمان اللي بيرجعنا لفكرة دوائر الأنماط الاستعمار الجديد عاملة إزاي، وعدم التوازن في قوة إدارة الاقتصاد العالمي. ف يعني انا موافقه جدا في الطرح ده.
او في ناس كتير طبعا شايفه ان خلاص ما عادش في مجال قوي للكلام بقى عن الاستعمار الجديد والشمال والجنوب وكده، وان احنا شفنا اليابان وشفنا مش عارف جنوب افريقيا، بس الحقيقه يعني لما بنبص على العالم وكمان مؤخرا وكنا نشرنا حاجه يعني ليها علاقه بده على صفحه البودكاست، ان هو بقى في يعني لسه التقسيمه الشماليه الجنوبيه لسه الحقيقه موجوده يعني واضحه جدا لو بصينا على اغلب المؤشرات الاقتصاديه وعلى واخرهم الخناقه بتاعت حقوق الملكيه الفكريه اللي هي وقف ايه التريبس فيما يخص لقاحات كورونا. ان الحقيقه اغلب الدول اللي كانت مش اغلب ده كل الدول اللي كانت معترضه على وقف الحمايه الملكيه الفكريه فيما يخص لقاح كورونا بشكل يسمح لكل الدول بانتاجه وان احنا يعني نبقى اسرع في محاربه الوباء كلها كانت دول شماليه وكل الدول كانت مؤيده لوقف اتفاقيه التريبس اللي هي بتحمي الملكيه الفكريه لمصنعي اللقاح والدواء كانوا الحقيقه دول جنوبيه. فيعني قصدي بنبص على خرائط وبندرك تماما ان التقسيمه الشماليه والجنوبيه دي مع يعني لسه حاضره جدا في عالم النهارده ومش زي ما ساعات الخطاب ده بيتهم ان هو يعني اتزنق في
حاجه قديمه بقى وكده يعني ايوه
اتزنق في الستينات وما طلعش وبتاع ولسه عايش
وخلاص دي حاجه فاشي قوي ويا جماعه انتوا متاخرين وكده يعني. بس لا ده يعني خطاب
مقربين وكده يعني ساعات اللي هو مقربين وبتاع
لا طبعا ده يعني خطاب في مصلحه وراه يعني وبتدعمه بقوه مؤسسات يعني وثينك تانكس مؤسسات فكريه مختلفه لاسباب واضحه للقوى اللي من مصلحتها انه النظام الاقتصادي والمالي يمشي على نفس النهج اللي كان شغال عليه قبل كده واعاد انتاجه بالمنظومه النيوليبراليه. وزي ما انت قلت الملكيه الفكريه في حاجه زي اللقاح حقوق الصاحب الخاصه او الاس دي ارز بتاعه الصندوق النقد الدولي ومين عنده القدرة لسحب سيولة اقتصادية تنقذه من غير يعني حاجات بتكبله اقتصاديا وشروط مكحفة وحاجات من النوع ده. يعني هو واقع يعني واقع البلاد حاساه وشايفاه وبيعكس كمان الأنماط اللامساواة مش بس ما بين البلاد زي ما انت قلت يعني من بلد لبلد بس كمان داخل البلاد انه اللامساواة داخل البلاد اللي هي البلاد الجنوب العالمي او البلاد البريفري او البلاد اللي كانت بيتم استخلاص او يعني استخراج الموارد منها نسب اللامساواة فيها داخل البلد مرعبة جدا. طبعا في لا مساواة في الدول وده اللي شفناه من الجائحة طبعا في دول الشمال او الدول المفهومة ان هي دول غنية بس برضو لما تقارن نسب لا مساواة ما بين البلاد بس فيما هو داخل البلاد يعني انترا ستيت انيكواليتي برضو بيقول لنا انه لا يعني نموذج ادارة الاقتصاد العالمي ما هوش بعيد قوي محتاجين نزق ونكافح انه الانماط دي يبتدي تفكيكها وما نقدرش نعمل ده لو ما قدرناش نحللها ونعترف بيها الاول.
موافق تماما وشكرا جدا يا مهنور على الحوار الثري ده اللي انا شخصيا استمتعت بيه جدا واكيد يعني هيبقى عندنا فرص تانية كتير في المستقبل ان احنا نكمل كلامنا بالذات يعني ان ده موضوع يعني من الموضوعات المستمرة في يد خفية يعني بنحب نتكلم فيه كده كل فترة. فيعني شكرا جدا على وقتك وأكيد هنكمل كلامنا في المستقبل إن شاء الله.
شكرا ليك يا أسامة وأنا كمان استمتعت قوي بالحوار وما أنا نتقابل في فرصة تانية
أكيد إن شاء الله.